التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لي حضراتكم جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. اللواء سلام يؤكد أن إيران اليوم أقوى وأكثر هدوءا من أي وقت مضى، وأن النصر النهائي على الأعداء بات قريبا. السيد نصر الله يقول إن تصويت اللبنانيين في الخارج للوائح المقاومة تعبير عن شجاعة وإخلاص. عدوان صاروخي صهيوني يستهدف جنوب بلدة الحضر جنوب سوريا. إلى التفاصيل، أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران اليوم أقوى وأكثر هدوءا من أي وقت مضى، وأن النصر النهائي على الأعداء بات قريبا. وقال اللواء سلامي إن العدو كان يحاول فرض الاستسلام على إيران في الحروب المباشرة وبالوكالة، وكذلك في الحصار الاقتصادي، لكن الشعب الإيراني تخطى الصعاب وأزاح الأعداء. وأضاف: نحن الآن في صراع مع الباطل، في إشارة إلى الكيان الصهيوني، وسنواصل الطريق حتى دحره ومحوه نهائيا من الجغرافيا، موضحا أن العدو كما ينص القرآن الكريم سيحاربنا ما زلنا متمسكين بديننا. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن التقدم المتزامن لمحادثات فيينا مع خطة التحول الاقتصادي يظهر سيطرة الحكومة على أهم الملفات. وأشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في تغريدة إلى زيارة نائب رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكو مورو لطهران، مضيفا أن تقدم محادثات فيينا وخطة التحول الاقتصادي يكشف القدرة الشعبية العالية لدى الحكومة لاتخاذها إجراءات كبيرة. اعتبر الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن لا عروبة من دون فلسطين ومن دون القدس، ولا عروبة مع التطبيع. وفي كلمة له بالمهرجان الانتخابي في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال سماحته أن استنفار وجهوزية المقاومة في لبنان سيبقيان قائمين إلى حين انتهاء المناورات الإسرائيلية، وكذلك الأمر بالنسبة للمقاومة الفلسطينية. وفيما يخص الانتخابات اللبنانية، أكد السيد نصر الله أن تصويت المغتربين في الخارج للوائح المقاومة تعبير عن شجاعة وإخلاص، مضيفا أن عدم الانفتاح على الشرق مراعاة لأمريكا لن يجعلنا نتقدم إلى أي مكان، فيما شدد على أن أموال الدولة اللبنانية هي ملك لكل الشعب، ويجب أن تصل من خلال المشاريع العادلة والإنمائية إليه. نستمع إلى جانب من حديث الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في هذا الخصوص.
لكن يهمني الآن أن أقول لكم، قبل قليل الإخوة الذين يتابعون المناورات الإسرائيلية أبلغوني بتقرير يقول أن رئيس حكومة العدو ذهب ليشارك أو يشرف على المناورات الإسرائيلية. المهم، أنا يهمني جملة قالها رئيس حكومة العدو في هذه المناورات، قال: نحن لا نبحث عن مواجهة مع أحد، نحن لا نبحث عن مواجهة مع أحد. لا أخفيكم سرا أنه في الأيام القليلة الماضية بعد خطاب يوم القدس الذي كنت واضحا فيه، وأمس أيضا في الخطاب إلى الجنوب عندما أعلننا منذ الساعة 7 استنفار مقدرات وقوات وكوادر المقاومة في كل لبنان، طبعا على تناسب بحسب المناطق، بعد خطاب يوم القدس بأيام أنا أبلغت من خلال بعض القنوات دبلوماسية رسالة تقول، يعني جواب على خطاب يوم القدس، رسالة تقول أن الإسرائيليين يؤكدون أنهم لا يريدون القيام بأي عمل باتجاه لبنان. طبعا أنا بدي أعلق بنقطتين. النقطة الأولى، نحن لا نثق بالعدو لا برسائله عبر القنوات الدبلوماسية ولا بتصريحات رئيس حكومة العدو، ولذلك استنفارنا وجهوزيتنا سوف تبقى قائمة وفعالة وبعيون مفتوحة بالكامل إلى حين انتهاء المناورات الإسرائيلية. وهذا ما أعتقد أن إخواننا في المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سيفعلونه. والأمر الثاني الذي أريد أن ألفت له، أن هذه الرسالة العلنية أو الضمنية هي نتيجة قوة المقاومة، نتيجة حضور المقاومة، نتيجة أن العدو يعرف أن هذا الكلام الذي يقال في يوم القدس أو الذي يقال أمس تقف خلفه رجال ومقدرات وجمهور وبيئة حاضنة ومقاومة قوية وحقيقية.
أعلنت مصادر سورية عن اعتداء صاروخي صهيوني استهدف ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية إن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط 4 صواريخ غربي بلدة الحضر بريف القنيطرة دون ورود الأخبار بشأن الخسائر والأضرار المحتملة الناجمة عن العدوان الصهيوني. من جهة أخرى، أعلنت السلطات السورية عن العثور على نفق متشعب في حلب استخدمته الجماعات الإرهابية المسلحة ويخترق المناطق الواقعة تحت وسط المدينة، فيما أعلنت مصادر محلية على أن النفق كان يحتوي على عبوات ناسفة وضخمة يزن كل منها مئات الكيلوغرامات. نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مؤتمرا صحفيا حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية. وقال المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد إن المقاومة الفلسطينية اليوم هي أصلب وأكثر قدرة على مواصلة طريق معركة سيف القدس، وهي بأضعاف ما كانت عليه من قوتها خلال هذه المعركة، وبالتالي سترد ردا غير مسبوق. المؤتمر الذي ضم كافة فصائل المقاومة أكد على أن هناك استنفارا بين عناصرها للصد أي عدوان محتمل. حول المؤتمر الصحفي لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
لا يكاد يمر يوم دون اجتماعات وتشاورات فلسطينية بين قوى المقاومة، سواء في الغرف المغلقة كغرفة العمليات المشتركة أو في المفتوحة منها كهذا الاجتماع الذي ضم كافة فصائل المقاومة، وأكد على أن هناك استنفار بين عناصرها لصد أي عدوان محتمل.
أحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة ارتكاب أي حماقة قد تمس قادة المقاومة المقدسات والفصائل، فصائل العمل الوطني والإسلام، فصائل المقاومة في حالة انعقاد دائم للرد على أي حماقة أو جريمة قد ترتكب بحق شعبنا أو مقدساتنا.
حالة الفشل والعجز الذي مني به الاحتلال الصهيوني في مواجهة العمليات البطولية التي نفذها المقاومون في العمق الاستراتيجي الصهيوني يجعله في حالة تخبط واضطراب وإطلاق تهديدات هنا وهناك ضد قادة المقاومة وضد أهلنا في جنين، الذي لو نفذ منها أي جريمة فإنها سترتد انفجارا صاعقا على الاحتلال.
أدوات المقاومة حاضرة وهي أكثر من ذي قبل كما ونوعا، هذا ما ردت به الفصائل على المناورة الإسرائيلية التي تجري الآن على حدود قطاع غزة، وقالت أنها لتهديدات الاحتلال بالمرصاد.
المقاومة الفلسطينية اليوم هي أصل بعودا وأكثر قدرة على مواصلة طريق معركة سيف القدس، وهي بأضعاف ما كانت عليه من قوتها خلال هذه المعركة، وبالتالي سترد ردا غير مسبوق.
الأمور في هذه الآونة معقدة جدا، إسرائيل تشعر بحالة الخطر، تجري مناورة موسعة تحاكي حرب شاملة قد تقع، كل عوامل الاشتعال باتت موجودة. أعتقد أن شرارة الحرب ستندلع وبشراسة، وربما ستكون أشرس بمراحل مما رأيناه عام 2021.
في مثل هذه الأيام كانت غزة تخوض معركة سيف القدس للذود عن أقصاها، وحينها لم يستطع الاحتلال إكمال مناورته، وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد.
في مثل هذه الساعات من العام الماضي كانت غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي، بينما كان سيف مقاومتها يلمع في السماء، وما أشبه اليوم بالبارحة، فمعركة سيف القدس تستحضر الآن وقد تعاد فصولها في أي لحظة إذا ما استمرت الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية.
اتخذت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرارا يقضي بتوحيد مستوطنتي عيد سفرايم وشعار تكفى وسط الضفة الغربية في مجلس محلي استيطاني واحد، وهو القرار الأول من نوعه منذ 24 عاما. للمزيد نتابع التقرير التالي.
في الرمق الأخير قبل المغادرة، يحاول نفتالي بنت أن يحافظ على حكومته المنهارة من خلال قرارات ترضي المستوطنين. للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما وقع القائد العسكري الإسرائيلي في وسط الضفة الغربية أمرا عسكريا يقضي بضم مستوطنتين عيد سفرايم وشعار تكفى في مجلس محلي استيطاني وسط الضفة الغربية. هذا القرار الذي يأتي في ظل أزمة حكومية إسرائيلية هو محاولة يائسة من بنت للحفاظ على الصوت الاستيطاني الحاكم في الائتلاف.
حكومة نفتالي بنت هي أصلا حكومة استيطانية، وإقامة هيئات بلدية للمستوطنات هي جزء من عملية تثبيت وتأبيد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه خطوة واحدة من خطوات كثيرة.
الكنيسة الإسرائيلية يعيش اليوم حالة تجاذب واضطراب مع انتقال المعارضة بقيادة نتنياهو إلى مرحلة الهجوم وتقديم طلبات لحل الكنيسة والذهاب نحو انتخابات جديدة. لكن حتى الانتخابات المقبلة إن حدثت فهي ستكون بمثابة فشل جديد للمنظومة السياسية الإسرائيلية المترنحة.
ليست فقط حكومة بنت، لكن هذه الحكومة تمشي بخطى متسارعة كونها حكومة هشة، يعني هي عمليا حظيت فقط بأغلبية نصف أعضاء ما يسمى بالكنيسة الإسرائيلي، فبالتالي هي كما يقولون على كف عفريت.
نصف مليون مستوطن في الضفة والقدس باتوا هم من يحركوا السياسة الإسرائيلية. استجداء اليمين الاستيطاني واليمين الديني لن يجدي نفعا بالنسبة لبقاء حكومة نفتالي بنت، فهذه الحكومة قامت أساسا على قواعد هشة، ولذلك من الطبيعي أن تنهار سريعا.
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين باساكي أن الولايات المتحدة تعتبر أن التسوية في أوكرانيا ستتم دبلوماسيا، وقال باساكي تعليقا على الوضع في أوكرانيا: نحن بالتأكيد نعتبر أنه سيتم تسوية الأزمة من خلال عملية دبلوماسية وحل دبلوماسي. وفي مطلع ردها على سؤال حول سبب عدم تفاوض واشنطن مع موسكو، قالت بيساكي أن الولايات المتحدة تعتبر أن دورها البناء في أوكرانيا هو دعم كييف. قال الناطق باسم حركة أنصار الله في اليمن محمد عبد السلام إن بنود الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في أبريل تنص على وقف العمليات العسكرية. وكتب عبد السلام في تغريدة إن بنود الهدنة واضحة ولا لبس فيها، تنص على وقف العمليات العسكرية وفتح ميناء الحديدة لعدد معين من السفن وفتح مطار صنعاء لرحلتين أسبوعين وإلى وجهتين الأردن ومصر، مضيفا أن من يختلق أي شروط أخرى فهو من يعرقل تنفيذ الهدنة ويفترض بما هو إنساني التعامل معه دون أي تسييس. في ختام هذه الجولة تذكير بعنوان: اللواء سلام يؤكد أن إيران اليوم أقوى وأكثر هدوءا من أي وقت مضى، وأن النصر النهائي على الأعداء بات قريبا. السيد نصر الله يقول إن تصويت اللبنانيين في الخارج للوائح المقاومة تعبير عن شجاعة وإخلاص. وعدوان صاروخي صهيوني يستهدف جنوب بلدة الخضر جنوب سوريا. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ملؤها الحب والحنان. موضوع اللقاء لهذا اليوم هو المرأة والشخصية الاجتماعية المفرطة. والآن ننتقل إلى مدخل اللقاء للتعريف حول الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرأة الاجتماعية هي الشخصية المحبوبة من كل الناس، من أفراد عائلتها وزملائها في الدراسة أو العمل. كل شخص يتمنى أن يكون مثلها لما تتسم به من بشاشة الوجه ومرونتها في التعامل وقدرتها على الإطراء وتجميل كلماتها، إذ تكون بطبعها شخصية محبة للتفاعل وتميل لمشاركة الحديث مع الغير. وكما أن مميزات الشخصية الاجتماعية تتفوق على سلبياتها، إذ تتسم بحبها للغير ودعمها للخير وقدرتها على الاستماع إلى الآخرين ومساعدتهم في حل مشاكلهم إذا لجوا إليها ورفع معنوياتهم، بالإضافة إلى بغضها لنقل الانتقادات غير السارة والأخبار السيئة، يجعل من يصاحبها يتمتع دائما بالسعادة والرضا عن جميع أمور حياتها. ولكن الإفراط في هذه الشخصية هي النقطة التي يمكنها أن تفسد هذه السمات الإيجابية وتحولها إلى سلبيات في الشخصية، وبدل أن تشعر الشخصية بسعادة في حياتها تتحول حياتها إلى حالة من التضحية الدائمة للآخرين، ولربما يتم استغلالها من قبل الآخرين. فلا بد من وضع حد للتصرفات التي يتصرف بها الفرد في تعامله مع الآخرين كي لا تتحول إلى مضار، ولتبقى الشخصية الاجتماعية المحبوبة لدى الناس تعيش السعادة مع المحيطين بها في أي وقت وأي مكان، لأن الإنسان خلق اجتماعيا ولا بد له أن يعيش في المجتمع ويتعامل مع الآخرين.
موضوع اللقاء لهذا اليوم، المرأة والشخصية الاجتماعية المفرطة. قبل التحدث عن شخصية المرأة طبعا وكثرة الإفراط في شخصيتها الاجتماعية، سوف نتحدث الآن حول أسس العلاقات الاجتماعية وضوابطها. فالعلاقة تبدأ في البداية من محيط الأسرة، ثم القرابة، وبعد ذلك الأصدقاء، لتتسع هذه العلاقة في بعض الأحيان لزملاء العمل والمعرفة العامة، فبعد ذلك تتسع هذه العلاقات مع الآخرين طبعا، ومن أجل ضمان حياة صحية للعلاقات مع الآخرين يجب أنه على المرأة أن تحدد الأشخاص المقربين لها الذين يدخلون ضمن دائرتها الضيقة. أما البقية وهم من الزملاء والمعرفة العامة فتبقى الدائرة معهم غير مفتوحة. طبعا هذه من الضوابط الأساسية لضبط العلاقات الاجتماعية، بل تكون يعني معهم علاقة مبنية على الاحترام وكذلك التقدير، وعلاقة سطحية في بعض الأحيان بحيث أنه لا يمكن التدخل بخصوصيات هذا الشخص وأسراره، فالغموض في بعض الأحيان أفضل كثيرا في دائرة العلاقات العامة. هذه من أهم الأسس لضبط العلاقات الاجتماعية بالنسبة للمرأة، سواء كانت للمرأة أو أي شخص آخر. فيجب علينا أن نرتب مواقع البشر في حياتنا، فليس كل من نلتقي به ندخله دائرتنا الخاصة السطحية في التعامل مع الآخرين، ممن لا تربطنا أيضا بهم علاقة قوية تجعل الحياة صحية. وفي دائرة العلاقات علينا أيضا انتقاء الأشخاص الذين سندخلهم منطقتنا.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة سلوى شعبان، الباحثة النفسية والتربوية من سوريا. دكتورة، سؤالي لحضرتك هو: ما هي أهم الصفات البارزة للشخصية الاجتماعية المفرطة وكيف تضر بصاحبها؟
طبعا الشخصية الاجتماعية المفرطة وأهم المميزات التي تميز هذه الشخصية أنها هي شخصية واضحة، واضحة الظهور دائما في كل المناسبات. هي شخصية دائما تقرأ من حولها بطريقة أو بشكل صحيح وواضح، لديها مهارات بالتواصل مميزة، ودائما هي سهلة التعامل مع الجميع، تستطيع أن تجاري الكبير والصغير، ودائما تستمد تجددها وطاقة التجدد لديها من وجودها بين الناس وبين البشر. وهذه الشخصية هي شخصية متحدثة، تستطيع أن تنتقي الكلمات والألفاظ المميزة لكي تتواصل مع الآخرين بطريقة ملفتة للانتباه، لديها طريقة للتعبير، تستطيع أن تجاري كل الشخصيات والنفسيات، تستطيع أن تفهمهم، أن تبث لديهم الفرحة، أن تعطيهم السعادة، أن تعطيهم الدفع أو الدعم، دائما تهتم بأمور من حولها. يعني هي شخصية دائما اجتماعية بكل معنى الكلمة، تستطيع أن تستقطب الآخرين وأيضا أن تستفيد منهم ومن وجودهم. هذه الشخصية أيضا أحيانا إذا كانت هناك لديها مشاعر أو كلمة تريد أن تبوح بها إلى الآخرين، ليس لديها خجل أو خوف أو تردد، بل دائما تلقائية، بكل تلقائية وبكل عفوية تقول ما بداخلها، وتستطيع دائما أن تعبر بكل وضوح. هذه الشخصية دائما نحن بحاجة طبعا أن نعطيها الدعم بطريقة دائما الالتفاف حولها، الاهتمام بها، دائما تحب بعض كلمات الثناء أو المديح، لأنهم بالنهاية طبعا هم بشر. يعني من يمتلك هذه الشخصية هي شخصية بشرية، تحتاج دائما أيضا إلى الدفع وإلى الدعم. هذه الشخصية كيف تضر بها هذه الصفات؟ يعني هي بالنهاية قلنا نوع من أنواع الشخصيات، لكنها قد يظنها الآخرين بأنها شخصية أنانية أو أنها شخصية بعيدة كل البعد عن الآخرين، وهذا طبعا يضر بهذه الشخصية، لأنها دائما قلنا تستمد قوتها من الآخرين. هي شخصية قد يظنون ليس لديها مشاكل تحل مشاكل الآخرين، لكن بالنهاية هم بشر يريدون دائما من يقدم لهم العون، يريدون من يقدم لهم الابتسامة، من يشعرهم بثقتهم بنفسهم. هم بحاجة إلى التواصل أيضا الدائم مع الآخرين. هذه الشخصية قد يكون لديها أيضا مشاكل، يعني هي تبث السعادة والفرح للآخرين، وقد يظنها الآخرون بأنهم ليس بحاجة للسعادة. أحيانا صاحب هذه الشخصية قد يجلس بينه وبين نفسه وقد يتأمل الكثير من الأمور الحياتية التي طبعا تمر في مجريات حياته اليومية، وقد يشعر بلحظة ما بأنه وحيد، بالرغم من أنه يعطي السعادة، يعطي الدعم للآخرين، أيضا يشعر بأنه وحيد. هو ما يضره طبعا من خلال الصفات المتكاملة أحيانا التي يحتويها ويعطيها للآخرين ويتحلى بها، قد يشعر بلحظة ما بأنه وحيد، بعيد كل البعد عن الآخرين، ولا يستطيع طبعا أن يكون لديه الأصدقاء الذين يبوح لهم، يعني قد يشعر بالإحباط، قد يشعر بالوحدة. كل هذه الصفات طبعا هي ما تضر بهذه الشخصية، والتي نحن دائما نقول بأنها شخصية اجتماعية، لديها نشاط، لديها طاقة، ولديها دائما جمهور يتجمهر حولها ويعطيها طبعا نوع من أنواع التغذي، يتغذى طبعا بهذه الصفات الإيجابية. لكن بالنهاية قلنا هي بشر بحاجة لمن يسمعها، بحاجة لمن يقف إلى جانبها ويفهم ما بداخلها، لأن لديها أيضا أحاسيس ومشاعر.
نعم، كانت معنا الدكتورة سلوى شعبان الباحثة النفسية والتربوية من سوريا، وشكرا جزيلا لحضوركم معنا.
نعم، شكرا جزيلا للدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من دمشق. والآن ننتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. أنتقل إلى رسالة الأخت أم علي من البحرين، تقول في رسالتها، وهي رسالة مكتوبة: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت أم علي. في بعض الأحيان يكون دور المرأة يحتم عليها الشهرة، كأن تكون طبيبة أو دكتورة اجتماعية، وكذلك فهي تضطر بالتأكيد للخروج في مواقع التواصل الاجتماعي لإزداء النصح والإرشاد. وطبعا توجد ثلة من الناس وقحة تتعدى على هذه الشخصيات، وهذا أمر طبيعي. ولكن يوجد أيضا شخصيات أيضا نسوية تحب الظهور لأي سبب من الأسباب، طبعا حول موضوع المكياج في بعض الأحيان، أو الطبخ، أو للعرض، وهذا يعني بالنسبة للمجتمع لا يخلو منهن، وهن بالتأكيد ملاحقات من نفس تلك الشخصيات المتصيدة للنساء. نصيحتي لكل سيدة: لا تفتحي على نفسك بابا للمشاكل والعلاجات تدفعين مستقبلا، طبعا بابا للمشاكل والعلاجات تدفعين مستقبلا ثمنه باهظا. نعم، شكرا جزيلا للأخت أم علي من البحرين. طبعا أما الأخت فاطمة الزهراء من العراق فأرسلت إلينا برسالة صوتية فنستمع لها.
المرأة اليوم حدث ولا حرج، وفرط بكل شيء. نادرا ما تجد المرأة يعني الملتزمة حدود، يعني نساء اليوم والله أنا يعني تعجبني المرأة الإيرانية المثقفة الواعية العاملة. أي والله، تحياتي للمرأة الإيرانية المسلمة. معكم فاطمة من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخت فاطمة الزهراء من العراق، أبدت رأيها حول الموضوع. تقول: المرأة الآن في الوقت الحالي مفرطة في كل شيء. أما الأخت بنين من العراق فأرسلت إلينا تقول: هناك أمهات يظلون يتعاملون مع أبنائهم على أنهم أطفال صغار، وآخرون لا يقبلون أبدا بفكرة استقلال أبنائهم، ويظلون يتدخلون في أدق تفاصيلهم حد الاختناق. وهناك أيضا زوجات يقومون بهذا السلوك مع أزواجهم حتى يشعر الزوج بالضيق، كما لو كان مراقب بالضبط، مما يجعله ينفر من العلاقة. فهذا الإفراط ممكن أن يجعل من الإنسان شخص يهتم اهتمام بالغ بالآخرين وممكن تعجبهم، لكن تتضرر هي، لأن هناك من يستغلها ويجعل حملة عليها. طبعا هاي الأخت بنين من العراق، نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة المكتوبة. نعم، نافذتكم المفتوحة تبقى مفتوحة لكم دوما. الآن ننتقل إليها.
نافذة مفتوحة.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أثبتت الدراسات أن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الكثيرين من الجنسين غير راضين عن حياتهم، وتصنع المزاج السيء وسرعة الانفعال والانسحاب الاجتماعي وتصديق الصور المثالية التي يقدمها بعضهم عن حياته ومقارنتها بحياة الإنسان وبحياة شركائه في الحياة، فيزرع السخط عن حياته ويحس بدونية ويصنع أوجاعه النفسية بيديه. وثمة خطر فقدان الثقة بالنفس والتعرض للسخرية وأحيانا للتنمر، ما يفسد الصورة الذاتية للإنسان ويجعله في حالة جوع نفسي مؤلم وسعي إلى الفوز بموافقة الناس على مظهره أو صورته أو ربط ذلك بقيمته وفعل ما يقلل من رضاه الحقيقي عن نفسه ليفوز بذلك. والمشكلة أنها تزيد من صعوبة تعاملاتنا مع الناس، وتجعل بعضهم يبالغون في الحساسية الزائدة وفي رفض أي ملاحظات تفيده. يعرض الإنسان نفسه للاكتئاب عندما يفرط في متابعة الآخرين عبر وسائل التواصل. وصدق القائل: من راقب الناس مات هماً. فالمراقبة لا تتسبب فقط بالشعور بالغيرة وربما الحسد، ولكنها أيضا تؤدي إلى الغضب من رؤية ما يرفضه، والأذكى ادخار العمر والطاقات والمشاعر لما يفيده والنأي عن الغبوات والمضايقات التي لا تخلو منها أي حياة في الواقع ولا حاجة لنا بزيادتها. فكلما زادت الأوقات التي نقضيها على وسائل التواصل الاجتماعي وإفراطنا في استخدامها، تراجعت الثقة بالنفس وضعفت الهمة لتحسين الحياة. ولترشيد استخدامها، ذكر نفسك بأضرارها وأوجد البدائل التي تحبها حتى لا تعود إليها بحكم الاعتياد، وكافئ نفسك معنويا وماديا كلما أحرزت أي تقدم ولو كان قليلا. وإذا تراجعت لا تقل أبدا إنه لا فائدة، وابتسم لنفسك بحب واحترام وقل: لا بأس، سأبدأ من جديد.
تحية لكم من جديد، ما زلنا معكم في هذا اللقاء لعالم المرأة حول المرأة والشخصية الاجتماعية المفرطة، وتحدثنا حول الضوابط الأساسية للعلاقات الاجتماعية. طبعا من الضوابط التي تحكم علاقاتنا مع الآخرين أن نتحكم في مشاعرنا تجاه الآخرين، هذه من النقاط المهمة جدا حتى لو كان الشخص قريبا من القلب في بعض الأحيان، لأن الاندفاع السريع في سكب المشاعر بشكل مبالغ وكذلك في بعض الأحيان باستمرار يجلب للطرف الآخر في بعض الأحيان الملل وكذلك الضجر، سواء كان ذلك الشخص قريبا أو صديقا أو زوجا أو زوجة أيضا. طبعا مستمعينا الكرام، مستمعاتنا العزيزات، بالنسبة للتوازن في المشاعر أمر مهم جدا، فلا ينبغي مثلا أن نجعل القلب يتحكم في تصرفاتنا، بل نحكم أيضا لغة العقل حتى وإن كان الأمر صعبا علينا في بعض الأحيان، وخاصة السيطرة على المشاعر، خاصة مشاعر الغضب عند اختلاف وجهات النظر سواء كان مع صديق أو زميل أيا كانت المعرفة. فالسيطرة على مشاعر الغضب أيضا من الضروريات جدا، لكن في بعض الأحيان أيضا الإفراط في المشاعر أيضا يؤدي إلى عواقب وخيمة، لأننا في بعض الأحيان قد نفقد أشخاصا مقربين بسبب كلمة غضب أو بسبب أيضا الإفراط في المشاعر. لذلك نصيحتي لكم مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا الكريمات، يجب أن على الشخص أن يحدد دائرة علاقته مع الآخرين، لأن بيد كل إنسان الاختيار في علاقاته، ومن يريد السلامة فليضبط نفسه وأيضا ليفهم دائرة العلاقات جيدا حتى تسير حياته بشكل سليم وصحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر إذاعة الظهران العربية على إتاحة الفرصة لنا للمساهمة في البرنامج. بالتأكيد أن زيادة أو نقص أي شيء تشير إلى حدوث خلل ما، فالاهتمام الزائد بالآخرين أو الهوس بهم والولع يشير إلى مشكلة أو اضطراب نفسي قد يهدف تعويض الشخص لمشاعر افتقدها منذ الطفولة، مثل تعرضه للقسوة والاضطهاد أو الانتقاد الكثير أو فقدان الأب أو الأم في مرحلة الطفولة. كما قد تتطور مشاعر الهوس بالآخرين والاهتمام الزائد بهم أيضا بسبب اضطرابات نفسية أخرى، مثل الخوف من الموت أو الوسواس القهري. وبعض الناس يخشون على الناس المقربين منهم من الموت ولا يتقبلون أبدا فكرة فقدانهم في يوم من الأيام، مما يدفعهم ذلك لمزيد من الحب والاهتمام المفرط الذي يزعزع العلاقة. والبعض الآخر لديهم مشاعر مفرطة في كل شيء، حتى في تعبيراتهم وردود أفعالهم، وكذلك طريقة اهتمامهم بالآخرين وخوفهم المستمر عليهم. وطبعا هذا الإفراط يؤدي بالإنسان إلى أضرار ويجعل الآخرين يستغل هذا الأمر أو حتى يسبب وحدة الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختكم سعاد الرحمة من البحرين.
السلام عليكم. عندما نتوقع شيئا في المقابل يصبح الاهتمام في غير مكان. فتخيل أنك تهتم بشخص ما وتفعل كل ما يطلبه منك، فأنت تفعل ذلك وتتوقع شيئا في المقابل، يعني كالحب مثلا. لكن عندما لا يلبي هذا الشخص توقعاتك ماذا سيحدث؟ نعم، سيحدث الإحباط، ربما الازدياء، ربما الحزن. يحدث هذا دائما مع أشخاص نحن نهتم لأمرهم، وهذا شيء مؤسف. فهؤلاء الناس يضحون بأنفسهم لأنهم يهتمون بالآخرين، لكنهم يفعلون ذلك على حساب أنفسهم ويشعرون بالعجز عندما لا يحصلون على أي شيء في المقابل. يعني بعبارة أخرى، يجب أن تهتم ولكن ليس على حساب نفسك. إذا يجب أن يكون هناك مساحة خاصة أو مسافة بين الأشخاص. يعني مثلا إذا كنت تشعر بالاستياء يتراكم لأنك تهتم أكثر من اللازم، فسوف تتفاقم هذه المشكلة، وتفاقم هذه المشكلة يؤثر على نفسية هذه المرأة التي هي بالأساس كائن اجتماعي حساس مليء بالعواطف. الأستاذة زينب شحوري، جنوب لبنان، إذاعة طهران العربية.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نرحب بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. والآن تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة كلمي زادة الباحثة النفسية من طهران. سلام عليكم دكتورة.
أهلا أهلا بك يا عزيزتي وبجميع المستمعين الأعزاء.
أهلا وسهلا بك. بداية دكتورة، ما هو تعريفكم للشخصية الاجتماعية وكيف تصبح هذه الشخصية مفرطة؟
نعم، الشخصية الاجتماعية يعني هي عبارة عن شخصية دائما يعني يميل إلى التعامل الاجتماعي أكثر من الحد.
نعم.
ويميل إلى إنجازات اجتماعية، وأحيانا يعني يعبر عن نفسه بكلمات غير واضحة وصحيحة، ودائما يكون يعني في المجتمع ولديه دائرة كبيرة من الأصدقاء، ودائما يختار وقتا كبيرا وكثيرا مع الأصدقاء، ودائما يملك الثقة بالذات بصورة غير صحيحة، يعني بصورة كاذبة أيضا، ودائما يكون مفتح إلى الآخرين. وأما في بعض الحالات أو في بعض الحالات الذي الشخص يعاني أو فجأة يقع في المشاكل النفسية أو الجسمية، في حد ذاته الإنسان أحيانا يفقد العلاقات يعني ويفقد العلاقات الاجتماعية ويصبح فرد حساس للغاية، وبعد ذلك يتحول إلى شخصية مفرطة. نعم
نعم دكتورة، يعني هل توجد هناك شخصية اجتماعية سوية؟
يعني هم يكون شخصية في نفس الوقت اجتماعية وفي نفس الوقت مفرطة؟
لا طبعا، بالنسبة انه تكون شخصية اجتماعية سوية يعني غير مفرطة، يعني شخصية اجتماعية
نعم
عادية.
نعم 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 يوجد، اما يجب ان ناخذ الاعتدال. يعني
نعم،
الشخصية الاجتماعية ايضا عندما يكون زائد من الحد هو أيضا يتضرر به الإنسان ويتضرر به خاصة الأسرة وبعدها المجتمع.
يعني ما هو أهمية أن لا تكون المرأة تحمل شخصية اجتماعية مفرطة، وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة في هذه النقطة؟
نعم. هناك فرق كثير، يعني هناك أهمية بأن المرأة لا تحمل شخصية اجتماعية أو لا تحمل أيضا شخصية مفرطة. يعني يؤثر على العلاقات الزوجية والتربوية، لأن ممكن إذا تحمل الشخصية المفرطة دائما تفكر بصورة حساسة وسلبية، أما إذا تحمل الشخصية الاجتماعية الزائدة من الحد دائما تكون في المجتمع وتهمل في أعمالها التربوية والزوجية أيضا.
ما هو الفرق بين المرأة والرجل من هذه الناحية؟
المرأة أكثر تعاني من الشخصية المفرطة، لأن المرأة هي لها شخصية في ذاتها، شخصية حساسة وشخصية عاطفية.
نعم.
وأحيانا تتوجه إلى، يعني هناك نسبة أكثر في النساء من الرجال، لأن النساء ممكن تتعرض إلى الاكتئاب، والاكتئاب هو يكون الشخصية المفرطة والحساسة للغاية.
نعم تفضلي.
إذن المرأة تكون أكثر من الرجال معرضين للشخصية الحساسة، والمرأة لها دور كبير بسبب مثل ما ذكرنا العاطفة، يعني تحتاج إلى العاطفة. عندما تفقد العاطفة من الآخرين تتوجه إلى الاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، وفي نفس الوقت ممكن تصبح شخصية حساسة ومفرطة للحال.
طيب بالنسبة لهذه الشخصية المفرطة، هل هناك سلبيات خاصة بالنسبة للمرأة التي تكون شخصيتها مفرطة في العلاقات الاجتماعية؟
نعم دائما تعاني من القلق والتوتر.
نعم.
ودائما تصبح الشخصية حساسة للغاية.
نعم.
دائما تشعر بالخوف والقلق، ودائما تعاني من أفكار سلبية، ودائما أيضا تكون مضطربة. إذن هناك سلبيات كثيرة وعلامات كثيرة من اتجاه الشخصية المفرطة.
طيب عندما يأتي هذا الشعور بالنسبة للمرأة أن شخصيتها الاجتماعية أكثر من الحالة الوسطية، فماذا عليها أن تفعل حتى لا تنجر إلى أضرار هذه الشخصية؟
نعم، في البداية يجب أن نراقب أنفسنا وتعاملنا الاجتماعي كي نأخذ الاعتدال في الحياة. يعني نقسم أعمالنا اليومية حسب أولويتها كي نعطي فرصة لإنجاز أعمالنا اليومية بصورة صحيحة، لأن الشخصية الاجتماعية الزائدة من الحد لها تأثير سلبي على الحياة، وخاصة على تربية الأطفال والحياة الأسرية والحياة الاجتماعية.
نعم. طيب، من خلال حديثك طبعا أرسلت الأخت أم محمد من سوريا سؤال لديها. هناك من يحاول طبعا استغلال الشخصية الاجتماعية المفرطة في تصرفاتها وأمورها ويستغلها لصالحها. كيف تستطيع المرأة عندما تكون مستغلة مواجهة من يفعل ذلك ويحاول استغلال شخصية الطرف المقابل، يعني شخصيتها؟
يعني في البداية مثل ما ذكرنا، الأسرة هي لها دور جدا مهم كي تساعد هذه الامرأة، ويعني نخلص هذه الشخصية من الشخصية المفرطة. يعني الشخصية المفرطة هي تكون حساسة للغاية، إذن يجب أن نساعدها كي تقل من هذه الحساسية الدائمة. هذه الحساسية تجي يعني تلجأ إليها من التعامل مع الآخرين، ودائما تفكر في أعمال الآخرين وتفكر بنوع يعني سلبي، وتفسر هذه الأعمال أيضا بصورة سلبية، ولهذا السبب تصبح شخصية مفرطة زائدة من الحد أيضا.
نعم. طيب، ذكرتي أن للأسرة دور مهم في مساعدة المرأة من الخروج من هذه الشخصية. هل هناك جهات أخرى أيضا تساعد المرأة إذا شعرت بالإفراط في علاقاتها الاجتماعية مع الآخرين؟
مثل ما ذكرتي وذكرنا، الأسرة لها دور جدا مهم، لأن الإمرأة تكون عاطفية وتحتاج إلى التوجه العاطفي والحنان من قبل الأسرة. أما إذا كانت تعاني من مشاكل أسرية أو مشاكل نفسية، إذن تحتاج إلى العلاج النفسي والمساعدة من قبل الطبيب النفساني.
نعم، استشارات أسرية كذلك وتربوية. طيب، هناك أيضا سؤال من الأخت ليلى من لبنان، تقول أنا أم لدي أطفال، هل يعني مثلا في حالة أنه لدي عاطفة قوية تجاه أطفالي، هل تعتبر هذه في بعض الأحيان تتحول شخصيتي إلى شخصية مفرطة في المشاعر إذا كانت تجاه أولادي؟
نعم، حتى اتجاه الأولاد. يعني نحن نختار التربية القاسية خطأ، التربية العاطفية الزائدة من الحد أيضا خطأ. يعني يجب أن نأخذ الاعتدال تحت أي شرط مهما يكون. الاعتدال في كل حالات من حالات الحياة له دور جدا مهم. العاطفة يعني يحتاج إلى وقت خاص، التربية يعني الصحيحة يحتاج إلى زمان ويعني شرائط خاص، ويعني أي شيء في الحياة يجب أن نأخذ الاعتدال.
تقول في النهاية، هل هذا يؤثر على شخصية أولادي أيضا؟
نعم، يؤثر بصورة مباشرة. التربية يؤثر على أطفال، يعني النمو والطفل في الأسرة
يعني يكونون مفرطين في مشاعرهم.
نعم.
طيب، شكرا جزيلا الدكتورة كلمي زادة الباحثة النفسية من طهران، كنت معنا في هذا اللقاء لعالم المرأة.
شكرا لك ولجميع المستمعين الأعزاء.
شكرا جزيلا.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة يأتيكم مباشرة على الهواء أيام الاثنين في الساعة 5:10 عصرا، ويعاد لكم بثه أيام الأربعاء في الساعة 8:15 صباحا حسب توقيت طهران. عالم المرأة.
نعم مستمعينا الأعزاء، وصلتنا رسالة الآن عبر الواتساب للأخت عذراء الموسوي من العراق، رسالة مكتوبة تقول فيها: سلامي لك أختنا الغالية شيماء وللكادر، وعليكم السلام الأخت عذراء الموسوي. بما يخص المحور أقول: ينبغي أن يكون كل شيء معتدل ومعقول، وإذا كان غير ذلك فهو حتما يكون مضر حتى العلاقات الاجتماعية. إذا صارت مفرطة بلا شك ستصبح متعبة ومضرة بالنفس، وخاصة مضرة بنفس الوقت، وخاصة بالنسبة للمرأة بما أنها هي أكثر عاطفة. هذا الشيء جميل، ولكن الأجمل إذا جعلنا العقل يتغلب على العقل حتما، إذا جعلنا العقل يتغلب على طبعا على القلب حتما سيرشد المرأة نحو الصواب وعدم الإفراط بالعلاقات. فعلينا أن يكون لدينا علاقات معدودة وليست مفرطة لكي لا نقع بالخطأ والندم فيما بعد. طبعا شكرا جزيلا للأخت عذراء الموسوي من العراق على هذه الرسالة.
إشارة خضراء.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وسنتوقف هنا ونشير إلى بعض عيوب الشخصية الاجتماعية المفرطة. كما نجد أن كل شيء في الحياة يمتلك جانبين، جانبا سلبيا وجانبا إيجابيا، ولكن الإفراط والتفريط سوف يؤدي إلى مضار في كل المجالات. ومن عيوب الشخصية الاجتماعية المفرطة نذكر لكم بعد هذا الفاصل القصير. أولا، صعوبة العزلة. العودة للبيت الهادئ والجلوس في غرفة لا تحتوي على عدد من الناس أمر لا يحبه الشخص الاجتماعي، حيث لا يحب أن يقضي الوقت بمفرده ويحاول بأكثر من طريقة أن يجد شخصا يصاحبه. ثانيا، بناء العلاقات الخاطئة. بسبب السهولة في تكوين العلاقات تزيد فرصة وقوعه في العلاقات الخاطئة، حيث يمتلك شغفا في التعرف على الناس وتكوين الكثير من المعارف، وهذا يزيد من إمكانية التعرف على أشخاص خاطئين وسيئين. ثالثا، الشخصية الاجتماعية متهورة. تجمع هذه النقطة بين عيوب ومميزات الشخص الاجتماعي، حيث إن تجربة الأشياء الخطيرة من العوامل المحفزة لتلك الشخصية لزيادة هرمون الدوبامين، ولكن في الحقيقة تلك الصفة تدفع الشخص إلى القيام ببعض الأفعال المتهورة، ويأتي الأمر بالعكس، فبدلا من الإحساس بالسعادة يقع الشخص في الكوارث والأمور الغير جيدة. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم مستمعينا، ذكرنا عيوب الشخصية الاجتماعية المفرطة، لكن يعني في بعض الأحيان نقول أنه ولكن أنه الشخص الاجتماعي يجب أنه يتميز الإنسان بالاجتماعية، لأن الإنسان عندما يكون اجتماعيا يكون محبوبا بالنسبة للآخرين. يعني لا ننكر أنه الشخصية الاجتماعية شخصية مميزة، لكن في بعض الأحيان عندما تكون مفرطة أكثر من اللازم وغير معتدلة تكون حالة سلبية. كيف يكون الشخص اجتماعي؟ يكون اجتماعي عن طريق تقبل للنقد من الأشخاص الذين لديهم خبرة ويريدون حقا المساعدة. أيضا عندما يكون الشخص اجتماعي يجب عليه إظهار الاحترام للآخرين للذات، أيضا يعمل على تكرار مظهر الثقة والتقدير للآخرين. في بعض الأحيان أيضا الشخص الاجتماعي هو من يتحدث بلباقة والقدرة أيضا لديه على إدارة المناقشة بشكل فعال ومميز، بالإضافة إلى الاهتمام بزيادة حصيلة المعلومات الخاصة وكذلك التعرف على الأحداث التي تحدث في جميع أنحاء العالم. إذن الشخصية الاجتماعية لديها مزايا ولديها إيجابيات، فقط عندما تكون أكثر من اللازم تكون مفرطة. أيضا الشخصية الاجتماعية هي من تبث الطاقة الإيجابية، أيضا تبث التفاؤل بين الناس، لأن الآخرين طبعا يحبون من يكون يحمل الطاقة الإيجابية ومن يكون متفائلا. أيضا الشخص الاجتماعي عليه أن يحرص على حضور جميع الاحتفالات، التجمعات أيضا يشارك في هذه التجمعات. وعندما يكون الشخص اجتماعيا يجب أن يتقبل آراء الناس حوله. فالشخص الاجتماعي الجيد هو الشخص الذي يرى فقط الجانب الإيجابي ويتغاضى عن السلبيات، عن الصفات السلبية. لا يجب أن يكون كذلك، يجب أن يرى الوجهتين، يعني وجه الاجتماعي، الوجه الإيجابي والوجه السلبي. أيضا عدم الاستمرار في النقد والحكم على الآخرين. وكذلك الشخص الاجتماعي أيضا يكون معروف للجميع بسبب قضاء الكثير من الوقت مع الناس، بالإضافة إلى الاختلاط بفئات اجتماعية مختلفة. طبعا مستمعينا الأعزاء، بالنسبة للقاء الأسبوع القادم لعالم المرأة، الموضوع هو ماذا تقرأ المرأة. حتى هذا اللقاء لكم مني أطيب المنى والتحايا. في أمان الله وحفظه.